أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الإيراد الثالث الذي نقلناه عن المحقق النعيني. على ماذا؟ على الوجه الأول في مقام تفسير المدلول الهيئة، في مقام تشخيص مدلول الهيئة التركيبية لجملة لا ضرر ولا ضرار. هذا الإيراد قد يقال في مقام الجواب عنا ورد، هو أن حديث لا ضرر لو كان متكفل لإنشاء التدارك وإنشاء الضمان، لو كان هذا مفاد إنشاء التدارك وإنشاء الضمان، فهذا الإيراد الذي أورد عليه لعله يكون تاما، باعتبار أن الحديث بنفسه يتكفل إنشاء الضمان وإنشاء التدارك في مورد الضرر، فلا بد أن يكون الضرر من أسباب الضمان، كما هو الحال في ماذا؟ في الإتلاف. كما أن هناك أدلة دلت يعني مفادها إنشاء الضمان في مورد الإتلاف، فاستفاد الفقهاء منها أن الإتلاف من أسباب الضمان، كذلك إذا فرضنا أن الحديث كان يتضمن إنشاء التدارك والضمان في مورد الضرر، هنا أيضا لا بد أن يستفاد أن الضرر من أسباب الضمان. يأتي المحقق النعيني ويقول بأن هذا غير واقع. الفقهاء كما ذكرنا لم يقولوا بأن الضرر من أسباب ماذا؟ من أسباب الضمان. قالوا أن الإتلاف من أسباب الضمان، لكن لم يقولوا بأن الضرر من أسباب الضمان. وهذا معناه ماذا؟ معناه أن هذا الوجه الذي فسر به الحديث غير صحيح، أن هذا الوجه الذي فسر به الحديث وهو أن أن الحديث هو كناية عن تشريع التدارك، تشريع التدارك، هذا مو صحيح، ما يجب أن نفهمه بهذا الشكل. لماذا؟ لأنه لو كان في مقام تشريع التدارك لكان الضرر من أسباب الضمان. لازم تشريع التدارك بهذا الحديث لأنه تشريع للتدارك في مورد الضرار، فيكون حاله حال تشريع التدارك والضمان في مورد الإتلاف، فيكون كما أن الإتلاف يكون سبب للضمان، الضرر أيضا يكون سببا للضمان، وهذا كما قلنا لا يرضى به الفقهاء ولم يقل به الفقهاء، فهذا يشكل إشكال اليمن على الوجه الأول. لكن هذا كله لو فرضنا أن الحديث كان ماذا؟ كان مفاده تشريع التدارك والضمان في مورد الضرار، لكن الواقع ليس هذا. الحديث ليس في مقام تشريع التدارك في ماذا؟ في مورد الضرر، وإنما الحديث الشريف هو في الحقيقة الحديث مفاده هو الإخبار عن نفي الضرر، ليس مفاده تشريع التدارك والضمان، وإنما مفاد الإخبار عن ماذا؟ عن نفي الضرر وعدم ترتب الضرر. هذا الإخبار عن نفي الضرر ما هو المصحح له؟ كيف يصح له أن ينفي الضرر والحال أن الضرر متحقق؟ المصحح يقول فاضل التوني أن المصحح لنفي الضرر هو تشريع التدارك، أن المصحح لنفي الضرر هو تشريع التدارك، بناء على ما تقدم من أن تشريع التدارك وحده والضمان وحده مع وجود أفرض قوة إجرائية لتنفيذه، هذا يكفي في ماذا؟ في نفي الضرر. فإذن هو يقول بأن مفاد الحديث هو الإخبار عن نفي الضرر، والمصحح لنفي الضرر هو ماذا؟ هو تشريع التدارك. الجواب عن الإيراد الثالث يقول بأن هذا لا يجب أن نفهم منه أن الضرر من أسباب التدارك والضمان، ما نفهم منه هذا، هو ما قعد ينشئ التدارك ويشرع التدارك في مورد الضرر. الحديث ليس مفاده ماذا؟ إنشاء التدارك في مورد الضرر، حتى يكون على غرار إنشاء ماذا؟ التدارك والضمان في مورد الإتلاف، ليس هكذا. الحديث هو يخبر عن نفي الضرر، ماكو ضرر، يخبر عن نفي الضرر، والمصحح لنفي الضرر من قبل المتكلم هو ماذا؟ هو تشريع التدارك. يقول أنا المشرع، يقول أنا شرعت التدارك، شرعت الضمان، فيصح لي أن أقول بأنه لا ضرر، يصح لي أن أقول أنه ماذا؟ أنه لا ضرر. هذا ما ينحصر تفسيره بأن يكون الضرر من أسباب الضمان، حتى نقول بأن الضرر ليس من أسباب الضمان، فإذا هذا الوجه لا بد أن لا يكون تاما. لا، من الممكن أن الشارع المقدس ينفي الضرر، ينفي الضرر، والمصحح لنفي الضرر هو ماذا؟ هو تشريع التدارك وتشريع الضمان، لكن الضرر ليس من أسباب الضمان، وإنما الذي يكون من أسباب الضمان هي الموارد الخاصة في مواردها. ويقول الشارع بأني أقول لا ضرر، لماذا؟ لأني شرعت التدارك في ماذا؟ في مورد الإتلاف، في مورد التغرير، في مورد أي أسباب الضمان المعروفة الأخرى، أسباب الضمان التي تكون هي أسباب علما للضمان. أي ضير في أن يقول الشارع بأن ينفي الضرر؟ يقول لا ضرر، لماذا؟ لأني شرعت التدارك في كل مورد، في كل مورد يكون ماذا؟ يكون هناك إتلاف، نقول لا ضرر في هذا الإتلاف. هناك تغرير، نقول لا ضرر، ينفي الضرر في هذه الموارد الخاصة، وبملاك ما بلحاظ ماذا؟ بلحاظ تشريع التدارك، لأني شرعت التدارك في هذه الموارد الخاصة بإمكان الشارع أن ينفي الضرر، لأنه في موارد الإتلاف الشارع شرع التدارك ولا ضرر، لا يكون هناك ضرر. لماذا؟ لأنه في موارد الإتلاف هناك ضمان، في موارد التغرير هناك ضمان، فإذا الشارع بإمكانه أن ينفي الضرر باعتبار تشريع التدارك من دون أن يلزم من ذلك أن يكون الضرر من أسباب الضمان. يبقى أسباب الضمان هي الأسباب المعروفة، لواحد منها الإتلاف والتغرير ونحوها، هذه هي أسباب الضمان فقط. ومع ذلك يصح للشارع في هذا الحديث الشريف، لأن الحديث الشريف ليس مفاده هو إنشاء التدارك في مورد الضرر، وإنما الإخبار عن عدم الضرر بملاك ماذا؟ بملاك تشريع التدارك. هذا ما يجب أن نفهم منه أن الضرر لا بد أن يكون من أسباب الضمان، حتى نقول بأن الفقهاء لم يلتزموا بذلك، وهذا يكون مؤشر على بطلان ماذا؟ على بطلان هذا الوجه. وهذا نظير ما يقال في ماذا؟ في أفرض رواية مسعدة بن صدق المتقدمة، يقول كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام إلى آخر الرواية. هنا يقال بأن الرواية ليست في مقام ماذا؟ في مقام إنشاء الحلية، وإنما هي في مقام الإخبار ماذا؟ عن الحلية المجعولة في الموارد الأخرى. في باب الاستصحاب أكو حلية، في باب اليد أكو حلية، هي تخبر عن ماذا؟ عن حلية مجعولة في تلك الموارد. فتكون الحلية مجعولة في تلك الموارد، وهذه الرواية تكون هي مجرد إخبار عن حليات متعددة مجعولة في موارد متعددة. هذا يكون من هذا القبيل. الحديث الشريف هو ينفي الضرر، والمصحح لهذا النفي هو تشريع التدارك. الشارع يقول أنا شرعت التدارك في كل الموارد، أنا شرعت التدارك، ويصح لي على هذا الأساس، على أساس تشريع التدارك، نفي الضرر. هذا ما يستفاد منه أن الضرر لابد أن يكون من أسباب الضمان. هذا هو الجواب عن الإيراد الثالث، لكن هذا الجواب بالرغم من هذا يبقى غير واضح، وذلك باعتبار أن هذا الجواب مهما كان يبقى عندنا إحنا روايات ظاهرها ماذا؟ تشريع التدارك في مورد الضرر، تشريع التدارك في مورد الضرر. فيبقى السؤال على حاله، افترض أن حديث لا ضرر هو ليس مفاده تشريع التدارك في مورد الضرر، وإنما مفاد الإخبار عن نفي الضرر كما ذكر، لكن هناك روايات ظاهرها تشريع التدارك في مورد الضرر، تشريع التدارك في مورد الضرر كما يظهر في كتاب الغصب، هناك روايات هي تقول فهو له ضامن في مورد الضرر، من أضر بكذا فهو له ضامن. وأي فرق بينها وبين ما ورد في باب الإتلاف من تشريع التدارك في ماذا؟ في مورد الإتلاف. كيف هناك يستفاد أن الإتلاف من أسباب الضمان؟ في مثل هذه الأحاديث أيضا لابد أن يستفاد أن الضرر من أسباب الضمان، فالمشكلة تبقى على حالها. بمعنى ماذا؟ أن الفقهاء أيضا لم يلتزموا بأن الضرر من أسباب ماذا؟ من أسباب الضمان. يعني أريد أن أقول أن المشكلة ليست فقط في حديث نفي الضرر في لا ضرر ولا ضرار، وإنما هي موجودة حتى في الأحاديث التي تصرح وتكون ظاهرة في مقام إنشاء الضمان وإنشاء التدارك في مورد الضرر. هناك أيضا لم يلتزموا بأن الضرر من أسباب الضمان، وإنما كما ذكر المحقق النائيني أنهم تراهم بأن الفقهاء خرجوا ذلك في بعض المصادق وبعض المسائل، خرجوها على أساس شنو؟ على أساس التسبيب اللي هي من فروع الإتلاف، التسبيب اللي هو من فروع الإتلاف، كما في مسألة من حفر بئرا في الطريق فوقع شخص فيه مثلا، أو وقعت دابة شخص فيه، هو يكون ضامن لكن ما خرج الضمان على أساس الضرر، وإنما خرج الضمان على أساس شنو؟ التسبيب، إتلاف. هذا إتلاف يكون بأي اعتبار؟ باعتبار أن الفعل يسند المن إلى السبب لا إلى المباشر، السبب هو اللي يكون أقوى، ومتى كان السبب أقوى فيسند إليه ماذا؟ التلف، فيتحقق الإتلاف. ولأن الإتلاف متحقق التزموا بماذا؟ بالضمان، مو من جهة الضرر. فالمشكلة تبقى على حالها ولا تحل بهذا الشكل. يعني حتى لو قلنا بأن حديثنا في الضرار هو لا يراد به هذا المعنى اللي في الإيراد الثالث أنه يرد عليه هذا الإيراد، حتى إذا وجهنا ما يقول المفاضل التوني بأن مقصوده هو هذا، مع ذلك الإشكال يبقى وارد على ماذا؟ ما أورده المحقق النائيني يبقى على حاله، بمعنى أنه يبقى سؤال لماذا لم يجعل الضرر من أسباب شنو؟ من أسباب الضمان. افترض أننا تخلصنا عن المشكلة بلحاظ حديثنا في الضرر، بأن قلنا حديثنا في الضرر ليس مفاده هو إنشاء الضمان في مورد الضرر، وإنما مفاد الإخبار عن عدم الضرر بلحاظ جعل التدارك وتشريع التدارك. لكن بالنتيجة هناك أحاديث يمكن ظاهرها هو ماذا؟ تشريع الضمان في مورد التدارك. إذن هناك مشكلة عند الفقهاء في ماذا؟ في جعل الضرر من أسباب شنو؟ من أسباب الضمان. على كل حال، الإيراد الرابع الذي يرد على ما ذكر الفاضل التوني هو هذا أنه أن هذا الوجه لا يناسب مع مورد تطبيق هذا الحديث الشريف، في مورد تطبيق الحديث الشريف اللي هو قصة سمرة بن جندب، هذا هو مورد تطبيق الحديث، أن هذا المعنى لا ينسجم مع هذا التطبيق، وذلك باعتبار أن الضرر الواقع على الأنصاري من قبل سمرة بن جندب هو غير قابل للتدارك، غير قابل للتدارك، ضرر معنوي، ضرر معنوي، وما ضرر، ضرر معنوي، سبب له الضيق، سبب له مثلا تقييد حريته في التحرك، أن يتقيد، عندما يدخل هذا يتقيد، هو وعياله يتقيدون، هذا ضرر، لكنه ليس من نوع الأضرار المادية حتى تكون قابلة للتدارك. فإذا قلنا أن الحديث كناية عن لزوم التدارك كما يقول الفاضل التوني، هذا معناه أنه ما يمكن تطبيق هذا الحديث على مورده، على المورد الذي طبق عليه هذا الحديث وهو قصة سمرة بن جندب، لأن الضرر في قصة سمرة بن جندب الذي أورده على الأنصاري هو ضرر غير قابل للتدارك، فلا معنى لأن يقال بأنه يجب التدارك، وأن هذا الحديث هو كناية عن ماذا؟ عن وجوب التدارك ولزوم التدارك. فهذا يجبرنا على ماذا؟ على أن نتجه في تفسير هذا الحديث اتجاه آخر غير ما ذكر الفاضل التوني. الإيراد الخامس على هذا الوجه هو ما تقدم أشرنا إليه سابقا، وهو أن هذا الوجه الذي ذكره لازمه اختصاص الحديث بموارد الإضرار بالغير، يعني بموارد الضرر الحاصل للإنسان من قبل الغير، يختص بهذا. وأما الأضرار التي تعرض على الإنسان لا من الغير، وإنما لأسباب أخرى، أسباب طبيعية، غرق، نار اشتعلت فأحرقت مال باخرة عند بضاعة غرقت فذهب ماله، إلى آخره من الأضرار التي قد تعرض على الإنسان وتحصل للإنسان من دون أن تكون حاصلة من الغير. مثل هذا التفسير للحديث لا يشملها. لماذا؟ لأنه هنا لا معنى للتدارك ولا محصلة للتدارك، التدارك إنما يقال به عندما يكون الضرر ناشئ من الغير، فنقول أن هذا الغير الذي أوقع الضرر بهذا يجب عليه ماذا؟ أن يتدارك هذا الضرر ويكون ضامنا لهذا الضرر. أما الضرر الذي يحصل للإنسان نتيجة الحرق أو الغرق أو كذا أو هذه الأمور الطبيعية، هنا التدارك ما معنى التدارك؟ لا معنى أصلا التدارك. فإذا بالنتيجة لا بد من الالتزام باختصاص الحديث بماذا؟ بخصوص الضرر الحاصل للإنسان من قبل الغير فقط، هذا يشمل الحديث ويدل على وجوب التدارك. وأما الضرر الذي يحصل نتيجة الأمور الطبيعية لا من الغير، هذا الحديث لا يشمله ويكون خارج عن الحديث. وهذا الاختصاص يعني من الصعب الالتزام به، من الصعب جدا الالتزام بهذا الاختصاص، وذلك بنكتة أن هذا الاختصاص بالنسبة إلى فقرة لا ضرار يمكن الالتزام به، في فقرة لا ضرار يمكن الالتزام بأنها ظاهرة في ماذا؟ في الضرر الناشئ من في الضرر الناشئ من الغير لا ضرار، لكن بالنسبة إلى فقرة لا ضرار هذا صعب الالتزام به، خصوصا على ما تقدم سابقا، مو خصوصا لا، بناء على ما تقدم سابقا من أن الضرر ليس هو ماذا؟ ليس هو مصدر، مو مصدر الضرر، وإنما هو اسم مصدر. اسم مصدر معناه شنو كما تقدم سابقا؟ هو عبارة، هو الحاصل من المعنى، حاصل المعنى المصدري، هذا اسم المصدر، حاصل المعنى المصدري هو اسم المصدر، الضرر اسم مصدر، وهذا معناه أنه هو ما يستبطن نسبة صدورية الضرر، لا يستبطن نسبة صدورية حتى نقول ماكو مانع من أن يكون مختص بماذا؟ بالإضرار الحاصل من الغير، لأنه يستبطن نسبة صدورية فيناسبه ماذا؟ أن يقال باختصاصه بالضرر الحاصل من الغير. هو لا، ليس هكذا، هو حاصل المعنى المصدري، لا يستبطن نسبة صدورية، وهذا معناه أنه هو مطلق، الضرر مطلق، ماكو داعي لتخصيصه بالإضرار الحاصل من قبل الغير. هو مطلق الضرر، يشمل الضرر الحاصل من قبل الغير ويشمل الضرر الحاصل للإنسان نتيجة أسباب شنو؟ طبيعية. كل ضرر يكون هكذا، هو بإطلاقه يشمل كل ضرر، خلاف الظاهر أن نخصه بماذا؟ بخصوص الضرر الحاصل من قبل الغير، خلاف ظاهر كلمة الضرر، وإن كان قد لا يكون خلاف ظاهر كلمة الضرر، لكن خلاف ظاهر كلمة الضرر. ومن هنا يكون هذا الاختصاص ما يمكن الالتزام به على هذا الأساس، على أساس أنه خلاف ظاهر ماذا؟ كلمة لا ضرر، هذا التقييد لكلمة للضرر بلا قرينة وبلا موجب، أن نقيد الضرر بخصوص الضرر الحاصل من الغير، ونخرج منه الضرر الذي يحصل للإنسان نتيجة عوامل طبيعية وأمثاله، هذا التقييد بلا قرينة ويكون خلاف الظاهر. فهذا إشكال على هذا، أن هذا مقتضى هذا الوجه هو الالتزام بالاختصاص، والاختصاص خلاف الظاهر. زين، يبقى عندنا المحاولتان المتقدمتان لتعميم الحديث الشريف للضرر الحاصل على الإنسان لا من قبل الغير، مو من قبل الغير، كانت محاولتين لتعميم الحديث لهذه الحالة وعدم اختصاصه بماذا؟ بالضرر الحاصل من قبل الغير. هاتان المحاولتان يمكن أيضا التأمل فيهما. أما المحاولة الثانية فالتأمل بها واضح، المحاولة الثانية تقول بأنه احنا بإمكاننا أن نفسر الحديث على أنه الحديث كناية عن لزوم التدارك في كل ضرر، في كل ضرر، فنلتزم بإطلاق الضرر لا ضرار كناية عن وجوب التدارك في كل ضرر. غاية الأمر أن هذا الضرر إن حصل من الغير فالضامن والذي يتدارك هذا الضرر منه هو الغير. وأما إذا حصل من الحكم الشرعي، في بعض الأحيان الضرر يحصل من الحكم الشرعي، حينئذ يكون الضامن هو الشارع أيضا، الشارع هو الذي يضمن ماذا؟ هذا الضرر. فبالتالي كل ضرر متدارك، غاية الأمر أن الذي يتدارك الضرر هو الغير إن حصل الضرر منه، وهو الشارع إن حصل الضرر بسبب الحكم الشرعي، فيكون الشارع هو الضامن للأضرار التي تلحق ماذا؟ بالمكلفين نتيجة الحكم الشنو؟ الحكم الشرعي. وبهذا يعني يعم الحديث الضرر الحاصل من الغير والضرر الحاصل لا بسبب الغير وإنما بسبب الحكم الشرعي. هاي المحاولة يعني واضح أنه ممكن التزام بها، ما عندنا شيء يعني شيء واضح أن الشريعة تضمن شنو كل ضرر يحصل للإنسان، ماكو أدلة ساعد على هذا. قد في بعض الموارد يلتزم بأنه الدولة تكون ضامنة لبعض الأمور إذا كان حصل منها تقصير في بعض الجهات، لكن مو معنى أن كل ضرر يحصل للإنسان هذا يكون الضامن له شنو؟ هو الشريعة تضمنه من بيت المال. تاجر خسر في تجارته، بيت احترق إلى آخره، شو يلتزم بأنه هذا يضمن من بيت المال، بحيث يكون الدولة والحاكم والشارع هي التي تكون ضامنة ويجب عليها التدارك. ما ثابت هذا بهذا الشكل الواسع لأي ضرر ولأي سبب كان ولأي شخص كان، لم يثبت هذا بهذا الشكل الواسع بلا إشكال، ولم يقل أحد بثبوته بهذا الشكل الواسع وإنما هناك موارد معينة هناك لأدلة التزم فيها بماذا؟ بضمان الدولة في موارد معينة. هذا بالنسبة إلى هذه المحاولة. بالنسبة إلى المحاولة الأولى، المحاولة الأولى كانت تحاول أن تعمم بهذا الاعتبار، باعتبار أن الفاضل التوني كأنه يريد أن يقول بأن الحديث كناية كما قلنا عن لزوم الشنو، لزوم التدارك. الآن نعمم هذا أن مقصود الفاضل التوني ليس هو فقط لزوم التدارك، وإنما نعمم يعني يستفاد من الحديث الحكم التكليفي والحكم الوضعي معا، الحكم التكليفي والحكم الوضعي معا، بأن يقال هكذا بأنه في موارد الضرر، في موارد الضرر هذا الضرر إن كان ناشئا من الحكم الشرعي، إن كان ناشئا من الحكم الشرعي، هنا ما نقول كما في المحاولة الثانية بأن الشارع هو الذي يكون شنو، يكون هو الضامن وهو المتدارك، لا، وإنما نقول بأنه هنا نلتزم بنفي الحكم الشرعي، نلتزم بنفي الحكم، وهذا هو الحكم الوضعي، أن الضرر إن كان حاصلا بسبب الغير هنا يلتزم بوجوب التدارك، هذا الحكم التكليفي بوجوب التدارك. وأما إذا كان ناشئ من الحكم الشرعي، ناشئ من الحكم الشرعي الضرر، حينئذ نلتزم بنفي الحكم الشرعي. ليش؟ لأنه إذا ما نفينا الحكم الشرعي وبقى الحكم الشرعي موجود سوف يقع الضرر، بينما الحديث يقول شنو؟ لا ضرر. فمقتضى نفي الضرر فيما إذا كان الضرر ناشئ من الغير هو ماذا؟ هو التدارك، التزام بالتدارك، والتدارك كما قلنا يصحح نفي شنو، نفي الضرر. أما إذا كان ناشئ من الحكم الشرعي، يعني أنا ماكو تدارك، المحاولة الثانية يلتزم بالتدارك، الأولى ما يلتزم بالتدارك، ماكو تدارك، فلا بد أن ماذا؟ أن نلتزم بنفي الحكم الشرعي حتى لا يقع الضرر، بمقتضى ماذا؟ بمقتضى نفي الضرر في الحديث الشرعي، فكأن الحديث هو بجانب يثبت به الحكم التكليفي، وجوب التدارك، لزوم التدارك، وبجانب آخر أيضا ينفي الحكم الضرري، الحكم الذي يسبب ماذا؟ يسبب الضرر. هذه المحاولة الثانية. وبناء على هذا حينئذ نقدر نقول ماذا؟ بأنه الحديث لا يختص بخصوص الضرر الحاصل والواقع على الإنسان من الغير، لا، لا يختص بهذا، وإنما أيضا يشمل ماذا؟ الضرر الحاصل بسبب الالتزام بالحكم الشرعي وتطبيق الحكم الشرعي وأمثال هذا، هذا أيضا يشمله. كيف يشمله؟ بأن ننفي الحكم الشنو، الحكم الضرري. هاي المحاولة، هاي المحاولة بالرغم من أنه مو معلوم أن صاحبها يعني يقبل بها، هو صاحب هذا الوجه اللي هو الفاضل التوني الظاهر أنه ما يريد يقول، هو يريد يقول بأن هذا الحديث كناية عن وجوب التدارك ولزوم التدارك، عن وجوب التدارك، مسألة نفي الحكم الضرري هاي مسألة وما كان ناظر إلها، وإنما يقول هو كناية عن وجوب التدارك. فإما أن نلتزم بالاختصاص بالضرر الحاصل من الغير، نلتزم فيه بوجوب التدارك فيختص الحديث بذلك وهو يكون مقصود أيضا هذا، وإما أن نلتزم بالتعميم بالطريقة الثانية، أن نلتزم بأن الشارع يكون ماذا؟ هو المتدارك، والشارع يكون هو شنو؟ هو الضامن، وبالتالي يكون كل ضرر يجب فيه التدارك. لكن من الذي يتدارك؟ الذي يتدارك تارة يكون هو الغير وأخرى يكون هو الحاكم الشرعي. فالظاهر أن الفاضل التوني لا يريد أن يقول بماذا؟ لا يريد أن يقول بنفي الحكم الضرر بهذا المعنى، فهو يعني تحميل على ماذا؟ على كلام الفاضل التوني. هذا من جهة، من جهة أخرى أنه بالرغم من هذا ما راح يشمل كل ضرر، يعني هذا التوجيه بالرغم من هذا سوف لا يشمل ماذا؟ كل ضرر، لأنه هناك بعض الأضرار التي تحصل وتقع على الإنسان لا بسبب الحكم الشرعي، هاي شو نسوي لها؟ لا هي قابلة للتدارك حتى نلتزم بوجوب التدارك، ولا أكو حكم شرعي سبب الضرر حتى نلتزم بنفي الحكم شنو الضرر من قبل خسارة التاجر، من قبل احتراق الدار، ما سببه الحكم الشرعي. هذا مو مثل الوضوء، الضرر الحاصل مثلا من وجوب الوضوء أو وجوب القيام في الصلاة في بعض الحالات، هذا ضرر لأسباب طبيعية في هيك حالة، لا هو لا معنى للتدارك، ماكو غير سبب الضرر حتى نقول لا يجب عليك التدارك، ولا التزمنا مثلا بأن الشارع هو الذي يجب عليه التدارك، ما التزمنا بها، ولا الضرر نشأ من حكم شرعي حتى نقول بأنه الحديث يشمله ويكون نافيا للحكم الشرعي الذي كان سببا في إلحاق الضرر بالإنسان، فيبقى هذا الضرر مثل هذا الضرر غير مشمول إما لهذه القاعدة. هذا بالنسبة إلى الإيراد الخامس، فيبقى الظاهر الإيراد الخامس على حالة، وهو أنه هذا الحديث، أقول هذا الوجه لتفسير القاعدة لو تم فهو يقتضي الاختصاص بالضرر الواقع على الإنسان من الغير، يختص بهذا. الإيراد السادس والأخير هو هذا أصل تبني هذا الوجه، هو مجرد يعني مجرد ماكو دليل عليها، لا هو أقام دليل ولا أقيم دليل عليها، يعني ماكو قرينة أبرزت في داخل الحديث لتبني هذا الوجه في تفسير ماذا؟ في تفسير الحديث. نفي الضرر، مجرد نفي الضرر، نفي الضرر أكو وجوه متعددة لتصحيح نفي الضرر مع وقوعه خارجا، هي المشكلة منها نشأت، إنه شلون ينفي الضرر مع أن الضرر واقع في الخارج، هذا نفي الضرر، تصحيح نفي الضرر لا ينحصر يعني تصحيحه وتفسيره بما ذكره الفاضل التوني، ما ينحصر بماذا؟ بافتراض أنه ينفى الضرر بلحاظ تشريع التدارك وتشريع الضمان، صحيح هذا وجه، وجه نقبلناه أنه يكون موجب لتصحيح نفي الضرر، يمكن أن ينفي الضرر باعتبار أنه وشرع التدارك وشرع ماذا؟ وشرع الضمان، فبلحاظ تشريع الضمان ووجود قوة إجرائية لتطبيقه قلنا يصح نفي الضرر، لكن لا ينحصر تصحيح نفي الضرر في الحديث الشريف بهذا الوجه، فالالتزام به وتعينه من دون قرينة، من دون إقامة دليل عليه وقرينة عليه، هذا بلا وجه. خلنا نقول كما يمكن هذا، يمكن نفي توجيه وتصحيح نفي الضرر بالوجوه الأخرى الآتية، هنا الوجوه الأخرى كلها هي أيضا تصحح نفي الضرر، لكن لا بهذه الطريقة، لا على أساس تشريع التدارك وتشريع شنو الضمان، لا على طريقة أخرى. أفرض من أحد الوجوه الآتية اللي يقول بأنه الضرر هنا منفي، لكن منفي هو وجوده في الإسلام، هذا المقصود، المنفي لا ضرر موجود، لكن موجود وين موجود؟ المقصود مو موجود الخارج، وإنما موجود شنو في الإسلام، لا ضرر موجود في الإسلام، فيكون على غرار ماذا؟ لا رهبانية في الإسلام، لا رهبانية في الإسلام يعني شنو؟ يعني أن الشارع منع من ماذا؟ من الرهبانية، إنه أيضا يقول بأن الشارع منع من شنو؟ من الضرر، فتكون دالة على النهي عن الضرر كما سيأتي وتحريم الضرر كما سيأتي، ونوجه بها نفي الضرر، نفي الضرر المقصود به هذا مو نفي الضرر خارجا حتى نقول بأن الضرر موجود في الخارج فكيف يصح نفي الضرر، وإنما المقصود هو نفي وجود الضرر في الشريعة، نفي وجود الضرر في الشريعة، هذا هو المقصود، ويصح نفي الضرر حينئذ، وننتهي نتيجة أخرى مغايرة لما انتهى إليه الفاضل التوني، ننتهي إلى نتيجة تحريم الضرر كما يقول شيخ الشريعة، وننتهي إلى نتيجة ماذا؟ أنه شرع التدارك والضمان وأمثال هذه الأمور. هذه هي ما يمكن أن يلاحظ على هذا الاحتمال الأول، بعد إكمال هذا انتهى الوقت، ندخل بعد ذلك في الاحتمال الثاني.